بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه، فيقتل من كل 99، فيقول كل واحد منهم: لعلي أن أكون أنا أنجو. وفي رواية: يوشك أن يحصر الفرات عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. متفق عليه.
رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما ذكره من أشراط الساعة ما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود. المسلمون بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام هم أتباع الرسول محمد، هم أتباع الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قبل ذلك فالمسلم من اتبع الشريعة القائمة، فقوم موسى في عهد موسى مسلمون، والنصارى في عهد عيسى مسلمون، ومن آمن من قوم موسى من قوم نوح مسلمون، وهكذا كل من كان مؤمنا برسول قائمة رسالته فهو مسلم. لكن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مسلما إلا من آمن به في الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا يقبلكم أن الحواريون قالوا نحن أنصار الله، وأن ملك السبأ قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وغير ذلك مما هو معروف. اليهود هم أتباع موسى، سموا بذلك نسبة إلى جدهم يهودا، فهم ينتسبون إلى هذا الجد، لكن مع التعريف صاروا يهود بالدال، وهي أمة غضبية ملعونة غدارة خوانة مكارة، واصفة لربها بالعيب والنقص. قالوا اليهود: يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير، وقالوا إن الله تعب حين خلق السماوات والأرض فاستراح يوم السبت، إلى غير ذلك مما وصف الله تعالى مما وصف الله به من النقائص والعيوب. أما الرسل فحدث ولا حرج، كفروا بالرسل وقتلوهم بغير حق، وقتلوا المسيح عيسى ابن مريم بزعمهم، وما قتلوه وما صلبوه، فهم أخبثوا أمة من الأمم اليهود، وهم قوم خونة غدارة لا يكون بعهد ولا ذمة ولا يؤتمون على شيء. في قبل يوم القيامة يقاتلون المسلمين، وتأمل كلمة المسلمين، تأمل كلمة المسلمين: يقتتل المسلمون واليهود فينصر المسلمون عليه نصرا عزيزا، حتى إن اليهود يختبئ بالحجر يعني يتغبى به وبالشجر، فيقول الحجر والشجر ينطقه الله الذي أنطق كل شيء: يا مسلم، هذا يهودي تحتي فاقتله. أحجار تنطق وأشجار، لماذا؟ لأن القتال بين المسلمين واليهود، أما بين العرب واليهود فهذا الله أعلم من ينتصر، لأن الذي يقاتل اليهود من أجل العروبة قد قاتل حمية وعصبية ليس لله عز وجل، ولا يمكن أن ينتصر ما دام قتاله من أجل العروبة لا من أجل الدين والإسلام إلا أن يشاء الله. لكن إذا قاتلناهم أي اليهود من أجل الإسلام ونحن على الإسلام حقيقة فإننا غالبون بإذن الله. حتى الأشجار والأحجار تتكلم لصالحنا وضد اليهود، حتى الحجر يقول هذا يهودي فاقتله والشجر يقول هذا يهودي فاقتله. أما ما دامت المسألة عصبية وعروبة وما أشبه ذلك فلا ضمان للنصر أبدا. ولهذا لا يمكن أن يقوم للعرب قائمة على هذا الأساس، أي أساس الحروب. والدليل على ذلك الواقع، وطحنوا وخبزوا عليها ومن أجلها ولم تستفد شيئا، بل بالعكس صارت النكبات العظيمة من اليهود على العرب شيء عظيم. احتلوا ديارهم وحاصروهم وآذوهم، لكن لو كان القتال من أجل الإسلام وباسم المسلمين ما قامت اليهود قائمة، لكن من جهل العرب صاروا يقاتلون اليهود من أجل العرب من أجل العروبة، ولذلك لم ينصروا عليهم حتى الآن. الانتصار على اليهود حقيقة في الإسلام لا غير، ولم تقوم الساعة حتى يحصل ما أخبر به الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون وينتصرون عليهم ويظهرون عليهم، وينادي الحجر والشجر الذي ليس من عادته أن ينطق يا مسلم هذا يهودي فاقتل. كذلك أيضا من أشراط الساعة والذي لا بد أن يكون أن الفرات وهو النهر المعروف في شرقي أقصى الجزيرة يحصل عن ذهب، جبل من ذهب أو كنز من ذهب، يحصل بمعنى أن الذهب يقرض جبل ذهب، والذهب معروف. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عندهم إيش ذهب، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب. الذهب يسلب العقول، كل من الذهب سوف يحصر هذا سوف يحصر هذا الماء النهر الجاري عن جبل من ذهب. سبحان الله، جبل من ذهب ولا حصى ايش من ذهب، يقول الرسول عليه الصلاه والسلام يخرج ذهب فينحس. كل واحد يقول لعلي انا الذي انت، لعلي انا الذي انت، ويقاتل لاجل ان يصل إيه؟ البترول، وصاروا يسمونه الذهب الاسود. فالله اعلم بما اراد رسول الله، لكن نحن إلى الآن لا نعرف الذهب إلا هذا المعدن الأصفر المعروف، فنبقى على ما هو عليه. ووراءنا أيام، الدنيا ما انتهت بعد حتى نقول لا بد أن نطبق الحديث على الواقع. لو أن الدنيا انتهت قلنا نعم صدق رسول الله والمراد بالذهب هذا البترول لأنه يباع بالذهب، لكنه ما دامت المسألة ما تمت الدنيا فنحن ننتظر ما أخبر به الصادق المصدوق، ولا بد أن يقع ويقتتل الناس عليه. وهذا من أشراط الساعة لكنه لم يأتي بعد. والله
أفيجدانها وحوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحث المال ولا يعده. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجال ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه فتصرفا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكم إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. متفق عليه.
في هذا الباب الذي عقده النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في المنثورات والملح، تقدم ما تقدم من ذكر الدجال ويعجوج ومأجوج، وذكر حديث في هذا المجلس تدل على أن المدينة النبوية زادها الله تشريفا وتعظيما أنه يخرج عنها أهلها ولا يبقى فيها إلا العوافي، عوافي السباع والطيور، ليس فيها أحد. لكن هذا لم يأتي بعد، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسوف يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الغيب لا ينطق عن الهوى، يوحى إليه بها. ومنها كثرة المال، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في آخر الزمان خليفة يحث المال ولا يعد، يعني أنه ينفق إنفاقا بلا عدد لكثرة الأموال. ومنها أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا ليس من أشراط الساعة لكنه من الملح، أن رجلا اشترى من رجل أرضا فوجد فيها جرة من ذهب، فذهب المشتري إلى البائع وقال: خذ هذا ماله، أنا إنما اشتريت الأرض ولم أشتري الذهب. فقال البائع: أنا بعت الأرض وما فيه. هذا يدل على ورعهما، كل واحد ورع يقول: ليس لي هذا المال. فتحاكم إلى رجل فقال لأحدهما: ألك ابن؟ قال: نعم. وقال للثاني: ألك جارية؟ قال: نعم. قال: زوج الابن بالجارية واجعل هذا الذهب للمهر والنفقة. ففعل. ففي هذا دليل على أنه يوجد من الناس من هو ورع إلى هذا الحد. أما حكم هذه المسألة فقال العلماء رحمهم الله: إن الإنسان إذا باع أرضا على شخص ووجد المشتري فيها شيئا مدفونا من ذهب أو غيره، فإنه لا يملكه بملك الأرض بل يكون للبائع، وإذا كان البائع اشتراها من آخر فهي للأول، لأن هذا المدخول ليس من الأرض، بخلاف المعادن لو اشترى أرضا ووجد فيها معدنا من ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس أو غيره فإنه يتبع الأرض. هذا من الملح. ومنها أيضا حديث أبي هريرة في قصة امرأتين خرجتا بابنين لهما فأكل الذئب ابن واحدة منهما وبقي ابن الأخرى، فقالت كل واحدة منهما إنه لي، الكبرى تقول لي والصغرى تقول لي، فتحاكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام فقضى به للكبرى اجتهادا منه، لأن الكبرى ربما تكون توقفت عن الولد والصغرى شابة يأتيها الولد في المستقبل، فجعله للكبرى. ثم خرجتا منه إلى سليمان ابن داود فأخبرتاه بالخبر، فدعا بالسكين، دعا بالسكين وقال أشقه بينكما نصفين. أما الكبرى فرحبت، وأما الصغرى فأبت، قالت لا لا تفعل يحرمك الله هو ابنها، أدركتها الشفقة لأنه ابنها حقيقة وللصغرى وليس للكبرى، الكبرى لم تبالي به لأنه ابن غيرها ولا يهمها أن يذهب كما ذهب ولدها الذي أكله الذئب، لكن الصغرى أدركتها الرحمة قالت ولها يا نبي الله، فقضى به للصغرى. بأي بينة؟ القرينة، لأن كونها ترحم هذا الولد وتقول هو للكبرى ويبقى حيا وإن كان سيكون عند غيرها، لكن بقاه حيا ولو كان عند غيرها أهون من أن يشق نصفين، فقضى به للصغرى. أخذ العلماء من هذا الحديث العمل بالقرائن، وأنه يجوز للقاضي أن يحكم بالقرائن إذا كانت قوية. ومن ذلك ما حصل بين امرأة العزيز ويوسف ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام. يوسف ابن يعقوب من المعلوم أنه حبس في السجن، وكان عليه الصلاة والسلام جميلا جدا حتى أنه أعطي نصف الحسن، نصف جمال الناس في يوسف. فامرأة العزيز وهي امرأة ملك لها حسب ولها منزلة، لكن عجزت أن تملك نفسها حتى مكرت به وكانت له وأدخلته في البيت وغلقت الأبواب ودعته إلى نفسها والعياذ بالله، ولكنه عصمه الله عز وجل. فلحقته وأمسكت بثوبه وانشق الثوب من الخلف ولا من الأمام؟ من الخلف. وجد سيدها يعني زوجها لدى الباب، ألف يا سيدها لدى الباب، فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هذا حصل قبل السجن. قال هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي، وهذا قبل أن يسجن. ليس عنده بينة، والمرأة قد الحقته وهو يريد أن يخرج، ومن يصدق؟ سوف يكون المصدق في هذه الحال من امرأة العزيز، لأنها امرأة ذات حسب وامرأة الملك، لا يمكن أن تذل نفسها للخادم. ولكن قال هي راودتني عن نفسها، فحكم حاكم من أهل البيت، قال انظروا إلى قميص ثوبي، إن كان قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأنه إن كان من قبل فهو الذي طلبها وأراد التخلص منه ومزقت ثوبه، وإن كان من دبر فهو قد هرب منه ولحقت. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وصار الصادق من؟ صار الصادق يوسف، هما عنده بينة تشهد لكن القرينة تدل على صدقه. وهذا لا شك أنه قاعدة مفيدة للقاضي ولغير القاضي ممن جعل حكما بين الناس أن يعمل بالقرائن، القرائن الظاهرة. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. رواه البخاري. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تودون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. متفق عليه.
أيضا من الأحاديث التي ذكرها النووي في آخر كتابه رياض الصالحين من الملح، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يذهب الصالحون الأول فالأول، ثم يبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يبالي بهم الله بالا، يعني لا يبالي بهم ولا يرحمهم ولا ينزل عليهم الرحمة. فالصالحون يذهبون الأول فالأول. وهذا الحديث يشبه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حين جاء الناس إليه يشكون إليه ما وجدوا من الحجاج بن يوسف الثقفي، فأخبرهم النبي صلى الله فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربه. فهذا الحديث يشابه الحديث الذي أشرنا إليه. ولذلك تجد الناس يتردون كل عام أردى من الذي قبله، يذهب الصالحون الأول فالأول. فيما سبق تجد الناس يتهجدون في الليل، يصومون في النهار، يتصدقون من أقواتهم، يؤثرون على أنفسهم. في اليوم تجد الناس يتغيرون من سنة إلى أخرى إلى أرض من قبل، سهر في الليل على غير طاعة الله، ونوم في النهار، أو له أو بيع وشراء يشتمل على الغش والكذب والخيانة والعياذ بالله. فالناس إلى أرض، لكن مع ذلك في الناس خير لله الحمد، يوجد ناس لله الحمد على دين الله مستقيمون على ما ينبغي. لكن العبرة بالعموم، العبرة بالعموم والشمول. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الثالث الذي رواه البخاري أن الناس إذا نزل بهم العذاب شمل الجميع، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. لكنهم يبعثون يوم القيامة على نيات كل على ما هو عليه. فلذلك يجب الحذر من أن يكون الإنسان من الحثالة التي كحثالة الشعير والتمر، وأن يحرص على أن يستقيم على أمر الله حتى لو كان الناس قد هلكوا، فإنه لو أصيبوا بعذاب يبعث كل منهم على نيته يوم القيامة. نعم. كذلك أيضا من الملح أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك الملائكة الذين قاتلوا في بدر. بدر اسم مكان بين مكة والمدينة معروف، كان فيه وقعة بين المسلمين والمشركين، سببها أن أبا سفيان صخر بن حرب كان رئيسا في قومه في أهل مكة، وكان قد قدم من الشام بميرة يعني بعير فيها طعام لأهل مكة، فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قادم إلى مكة أخبر أصحابه بأن أبا سفيان قادم إلى مكة بعير يعني بتجارة لأهل مكة، وكان أهل مكة قد أخرج المسلمين من ديارهم وأموالهم واستباحوا أموالهم، فكان للمؤمنين أن يستبيحوا أموال الكفار جزاء وفاقا، فندب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ليخرجوا إلى هذه العير. مش قلنا العير ما هي؟ نعم التجارة، يعني أحمال إبل محملة التجارة من الشام إلى مكة، ندب أصحابه إلى الخروج للعير فقط، فخرج معه 310 رجلا، يعني ما بين 10 إلى 20، 320 أو 310 أو ما بين ذلك، ليس معهم لا سلاح، ما معهم إلا 70 بعير يتعاقبون وفرسان فقط، لأنهم لم يخرجوا في القتال، خرجوا للعير يأخذونه ويرجعون. أبو سفيان كان رجلا محنكا ذكيا، أرسل إلى أهل مكة وقال لهم أمطروا عيرا، محمد وأصحابه سيخرجون إلينا يأخذونه، ثم سلك طريق البحر على سيف البحر يعني تياما أبعد عن المدينة، وقريش لما سمعت بهذا أخذتها حمية الجاهلية فاستنفروا ونفروا جميعا لكبرائهم وعظمائهم لحكمة أرادها الله عز وجل، خرجوا، فلما خرجوا ظاهر مكة جاءهم الخبر أن أبا سفيان سلم ونجا لأنه سلك سيف البحر بعيدا عن المدينة ولم يدركوا الرسول وأصحابه، فتشاوروا فيما بينهم قالوا ما دامت العير قد نجت هل نرجع إلى مكة وما لنا وللحروب، فقال كبراؤهم كأبي جهل وغيره والله ما نرجع إلى مكة أبدا حتى نصل إلى بدر وهي نقطة المفرق بين طريق مكة والمدينة والشام، حتى نصل إلى بدر استمع ننحر الجزور يعني الإبل ونشرب الخمور نعوذ بالله وتعزف علينا القيام الجوار يعزفن عليهم لضرب الدفوف فرحا وطربا وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا أعوذ بالله. خرجوا من كما قال عز وجل خرجوا من دارهم بطرا ورئاء الناس، فصمموا على أن يقابلوا الرسول عليه الصلاة والسلام والتقوا في بدر، التقوا في بدر، كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كم قلنا لكم 310 رجلا، وقريش 900 رجل ما بين 900 إلى 1000، لكن قريش مستعدة للحروب بالحرب معها العتاد ومعها القوة، والرسول عليه الصلاة والسلام ما استعد، ولكن الله عز وجل جمع بينهم على غير ميعاد لينفذ ما حكم وأراد عز وجل. التقوا وفي هذا يقول الله عز وجل إذ يريكهم الله في منامك قليلا، رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم رأى قريش في المنام قليلا ليتشجع على ملاقاته، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلت ولتنازعتم في الأمر وإن يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. سبحان الله، هم يرون الصحابة قليلين والصحابة يرونهم قليلين، علشان كل واحد ينشط في مقابلة الآخر. فالتقوا، حصلت معركة، فقتل من المسلمين جمع كثير، قتل كم؟ 70 رجلا. نعم، قتل من أهل مكة 70 رجلا، وأسر 70 رجلا، وقتل من المسلمين في أحد 70 رجلا. تلك الأيام داولها الله بين الناس. المهم أنها حصلت الوقعة، وقاتلوا قتالا شديدا، وقتل صناديد قريش، كبارهم وزعماؤهم الكبار العظماء، ومنهم 7 أو 8 الذين ألقوا السلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد تحت الكعبة، في قصة ليس هذا مدعى ذكرها لكنها مشهورة. جماعة من قريش في الحرم، والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي لله عز وجل تحت الكعبة قبل أن يهاجر، فلما سجد قال بعضهم بعض: من يذهب إلى ناقة بني فلان التي ذبحوها يأتي بسلاها وفرثها ودمها يلقيها على محمد وهو ساجد؟ فانتجب أشقاهم والعياذ بالله وذهب وأتى بالسلا والفرث والدم ووضعه على ظهر الرسول وهو ساجد تحت الكعبة، آمن مكان. والرسول عليه الصلاة والسلام فقط كان ابن مسعود رضي الله عنه هناك في المسجد، لكن يقول: أنا صغير أخشى على نفسي لو ذهبت وزيل الفرق عن ظهر الرسول حصل عليه ما يضر. فجاءت فاطمة الصغيرة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهبوا وأقطروها، فجاءت وهي جارية فألقت عنه السلاء والفرض وقام وأتم صلاته، ولما أتم صلاته دعا ربه عز وجل، دعا ربه قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بفلان وفلان وفلان وفلان، وعددهم. فقتلوا في بدر، قتلوا في بدر. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهم، أي بالصناديد الكبراء، وألقوا في قليب في بدر، قليب بئر منتنة خبيثة إهانة لهم، ألقيت جثثهم في البئر، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام منصورا مظفرا في ذلك المكان 3 أيام. وكان من عادته إذا قاتل قوما وانتصر عليهم أن يبقى في العرصة 3 أيام. وفي يوم من الأيام أمر ببعيره فرحلت، ثم ركبها حتى وقف على البئر، البئر اللي إيش؟ اللي فيها كبار قريش، وجعل يناديه: يا فلان بن فلان، يناديهم كأنما ينادي أحدا بين يديه: يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. نصر والحمد لله، ونصر والله انتصار لنا إلى يومنا هذا. نصر: هل إني وجدت ما وعدني ربي حقا؟ قالوا: يا رسول الله، كيف تكلم الناس موت أجيب جيف؟ قال: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منه، يعني يسمعون كلامي أكثر مما تسمعونه أنتم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. المهم، الذين قاتلوا في بدر قلنا لكم عددهم كم؟ ها؟ 310 رجلا، هم من أفضل المسلمين. أتدرون ماذا قال لهم ربهم عز وجل؟ قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اللهم بارك، كل ذنب يفعله واحد من أهل بدر فهو مغفور له، مهما كان عظمه فإنه مغفور له، لكنهم لن يغفروا لأن الله قال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. وهذه أنه لن يرتدوا على أدباره، لكن لو فعلوا أكبر معصية ما يغفر لهم. وحصل هذا تطبيقا، فإن أحدهم أحد الذين شهدوا بدرا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قريش في غزوة الفتح، الحديث يقول لا بأس إلا أن تمقف، أرسل حاطب وهو ممن حضر وقت بدر، أرسل امرأة معها كتاب إلى قريش، قال لهم إن محمد إن الرسول صلى الله عليه وسلم سيغزوه، انتبه. فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل، فأرسل رجلين أحدهما علي بن أبي طالب إلى هذه المرأة، وأدركوها في روضة خاص فأمسكوه، قالوا إلى أين؟ قالت إلى مكة. وش اللي معك؟ قالت ما معي شيء. قال لا ما أنت شيء، ليش عزموا عليها وهم ماتون؟ الجواب يدرون، لأن الرسول قال لهم تجدون في الروضة الفلانية امرأة معها كتاب لقريش يخبرهم بأني قادم عليهم. قالوا لها إما أن تعطيني ما عندك وإلا يعني كشفنا عنك، عريناك ووجدنا بأي مكان لا بد أن يكون. فأخرجته لهم، وإذا في كتاب من حاطب ابن بلتعة رضي الله عنه وهو من مشاهد بدر، فجاءوا به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعرضوه عليه، فدعاه ما هذا يا حاطب، ما هذا يا حاطب، كيف تخوف، كيف ترسل إلى قريش في أخبارنا؟ وهذا يسمى عند الناس إيش؟ يسمى جاسوس، يسمى جاسوس، كيف تفعل هذا؟ اعتذر بعذر. ثم قال عمر أو غيره من الصحابة يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فإنه قد خان الله ورسوله، كيف علم أخبارنا؟ قال يا أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فوقعت هذه الفعلة القبيحة الشنيعة العظيمة، وقعت موقع مغفرة. لماذا؟ إيش؟ لأن الرجل من أهل بدر. فهؤلاء أهل بدر رضي الله عنهم وجمعنا وإياكم بهم في جنات النعيم، ونسأل الله أن يكون حديثنا هذا ونجتمع فيهم إن شاء الله تعالى في جنات النعيم على أحسن حال. هؤلاء أهل بدر، منع الرسول عليه الصلاة والسلام منع قتله هذا الرجل كونه إيش؟ شهد بدر. وعلى هذا فإذا وجدنا جاسوسا من المسلمين يخبر الكفار بأخبارنا وجب قتله، حتى لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يجب أن يقتل بدون استثناء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من قتله إلا كونه من أهل بدر، وهذه مزية لن تحصل إلى يوم القيامة، ما يحاصلها. وقد استدل العلماء رحمهم الله في هذا الحديث على أن الجاسوس يقتل سواء كان مسلما أو كافرا، على كل حال يعني يفضي بأخبارنا إلى أعدائنا. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن جابر رضي الله عنه قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الخطبة، فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. وفي رواية فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، وفي رواية فصاحت صياح الصبي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. رواه البخاري. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن. رواه الدارقطني وغيره. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد وفي رواية نأكل معه الجراد. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذى المؤمن من جحر مرتين. متفق عليه.
المنثورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في آخر كتابه رياض الصالحين حديث جابر وفيه آية من آيات الله عز وجل وآية لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. واعلم أن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، لأنه لو أرسل رسولا بدون آية تدل على أنه رسول الله ما صدقه أحد ولكان الناس عذر في رد قوله. ولكن الله تعالى بحكمته ورحمته ما أرسل رسولا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. الآيات يعني العلامات التي تدل على صدقه. وآيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة، ومن أراد الاستزادة منها فعليه بكتابين، أحدهما الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فقد ذكر رحمه الله شيخ الإسلام في هذا الكتاب في آخره من آيات النبي عليه الصلاة والسلام الكونية والشرعية ما لم يحصل لغيره رحمه الله رحمة واسعة. وكذلك ابن كثير وهو الكتاب الثاني في البداية والنهاية. فآيات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها ما ذكره جابر. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جذع نخلة في مسجد، فلما صنعت له امرأة من الأنصار منبرا من أثر الغابة كرسي يخطب عليه، خطب عليه عليه الصلاة والسلام أول جمعة، فجعل هذا الجذع الذي كان يخطب إليه جعل يحن حنان العشاء يرفض رواء البعيد، وأحيانا يبكي بكاء الصبي لفقد النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، جمال جذع يبكي لفقد الرسول عليه الصلاة والسلام، والآن سنن عظيمة فقدت ما يبكي لها أحد. أعان الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نزل النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يسكته كما تسكت الأم صبيها وهو جماد، فسكت الجذع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فسكت فكان في هذا آيتان. الآية الأولى صياح الجذع لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية سكوته لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام يسكته فسكت. ونظير هذا آية وقعت لموسى عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام آذاه بنو إسرائيل، آذوه أذية عظيمة كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال. من جملة ما قالوا فيه إنه آدر يعني كبير الخصيتين، وهو عيب. وكان عليه الصلاة والسلام يستتر إذا اغتسل، وكانوا هم يغتسلون عراتا، فقالوا إن موسى لم يستتر إذا اغتسل إلا وفيه عيب، فيه عيب، فأراد الله عز وجل أن يريهم أنه لا عيب فيه بغير اختيار موسى. نزل يغتسل مرة ووضع ثوبه على حجر حصاه، فلما كان يغتسل هربت الحصاة بالثوب، حجر ذهب يسعى يشتد، فلحقه موسى يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني أطي ثوبي يا حجر، والحجر ماشي حتى وصل إلى ملأ من بني إسرائيل فشاهدوا موسى ليس فيه عيب والحمد لله، ثم وقف الحجر فجعل موسى يضربه، يضرب الحجر، كيف يضرب الحجر جمال؟ لأن الحجر فعل فعل ما يفعله العاقل، لما فعل ما يفعله العاقل استحق أن يؤدب بالضرب. وهل مثل ذلك ما تصنعه الأمهات الآن بأبنائهن الصغار؟ إذا عثر الطفل ولا ضربه شيء جعلت تضرب الذي عثر به، نعم هذا لأجل إيش؟ لأجل إيش؟ تسكت الصبي ويطيب خاطره، إذا كان ينفع الصبي ويطيب خاطره فلا بأس. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام فنزل فسكت الحجر فسكت، نعم سكت الجذع جذع النخلة فسكت، وهذا من آيات الله عز وجل، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على بقية الأحاديث، والله أعلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، وفي رواية نأكل معه الجراد، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، متفق عليه.
من أحاديث الملح المنثورة التي ذكرها النووي رحمه الله في آخر كتابه رياض الصالحين عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. هذه 3 جمل بينها الرسول عليه الصلاة والسلام وبين حكمها. أولا فرض الله فرائض، وأعظم فرائض الله على عباده التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ففي شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة وأن لا يعبد أحد سواه، وفي شهادة أن محمد رسول الله توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة بحيث لا يتابع أحد سواه. هذه أفرض الفرائض. ثم الصلوات، الزكاة، الصوم، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، حسن الجوار، الصدق، النصيحة، أشياء كثيرة فرضها الله تعالى على عباده، منها فرائض عينية على كل واحد من الناس، ومنها فرائض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين. فالصلوات 5 فرض عين لا بد على كل مسلم أن يقوم بها، والصلاة على الجنازة فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين. وحد حدودا فلا تعتدوها، الفرائض قال لا تضيعوها بل احرصوا عليها وقوموا بها على الوجه المطلوب، وحد حدودا فلا تعتدوها، حد أشياء يعني جعل لها حدا معينا. فالصلوات الخمس مثلا لها حد، وهي أوقاتها، أوقاتها الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، العصر من هذا الوقت إلى غروب الشمس، والاختيار إلى اصفرار الشمس، المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذه الحدود. الصوم له حد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الحج له حد، الحج أشهر معلومات في أماكن معينة إلى غير ذلك، حد حدودا فلا تعتدوها لا تجاوزوها. قال الله عز وجل: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها، سكت عن أشياء لم يوجبها علينا ولم يحرمها علينا، ولو شاء لأوجب علينا ما شاء ولحرم علينا ما شاء، لكنه سكت عن أشياء لولا رحمته لألزمنا بها. وأضرب لكم مثلا بالصلوات الخمس، الصلوات الخمس أول ما فرض الله على العباد 50 صلاة، كانت 50 صلاة يصلي الإنسان في اليوم والليلة 50 صلاة، ثم إن الله تعالى عفى وصارت 50 بالفعل و50 بالميزان، وأشياء كثيرة عفى الله عنها ولو شاء لا ألزمنا بها. وفي قوله وسكت عن أشياء دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الله تعالى يتكلم بصوت مسموع، لأن السكوت هو ضد الكلام، ضد الكلام بالصوت المسموع، وهو جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، لا نعلم كيف يتكلم ولا نعلم متى يتكلم ولا نعلم بماذا يتكلم، لكن نؤمن بأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، كلما أراد شيئا كل شيء يريده يقول كن فيكون، ولهذا لا تحصى كلمات الله عز وجل. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو كانت جميع أشجار الأرض أقلام يكتب بها، والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد معه، نأكل الجراد معه، الجراد معروف هذا الطائر المعروف، وهو من الحلال، حلال للإنسان يأكله حيا وميتا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. ولهذا لا يحتاج إلى تذكية، الجراد يؤكل حيا وميتا وهو صيد، فإذا كان في مكة حرم على الإنسان أن يصيده، وحرم عليه أن يطيره من مكانه. ولقد هاض الجراد قبل العام في رمضان في مكة، وصار الصبيان يلتقطونه من الحرم ومن حوله، وهذا حرام ما يجوز، يجب على من رأى الصبي يلتقط أن يمنع وينهاه، لأنه صيد محترم لا يجوز أن يصاد في مكة، بل ولا يجوز طيرها قصدا. أما لو طارت وأنت مار هذا ما عليك منها، لكن تبي تروح لما الطيرة هذا ما يجوز، لا هذه ولا الجرادة ولا الحمامة ولا غيرها من الصيود. وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بتقرير الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إذا فعلوا شيئا وأقرهم عليه فإنه حلال، وهو كذلك، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول لا تفعل هكذا، لكن إذا سكت دل هذا على جوازه. أما حديث أبي هريرة فهو الثالث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحف مرتين. اللدغ لدغ الحية، المؤمن كيس فطن محترز، لا يلدغ من جحف مرتين، يعني معنى أنه إذا حصل له شيء بأي عمل يكون فإنه لن يعود إليه. لماذا؟ لأنه حازم، لا يمكن أن يجدع نفسه مرة ثانية، بل إذا لدغ من جحر ترك وعرف أنه لا فائدة منه. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لأنه إيش؟ حازم فطن كيس، ما يمكن يغبن ولا يخدع. فدل ذلك على أنه ينبغي الإنسان أن يكون فطنا، وأن لا يعود لما أصاب لشيء أصابه من ضرر، بل يكون مؤمنا، لأن هذا من كمال الإيمان. والله أكبر. نعم، حرم أشياء فلا تنتهكها. نعم، حرم أشياء فلا تنتهكها، يعني لا تنتهك ما حرم الله عز وجل، كما أنك لا تضيع ما أوجب الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوما؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري.
ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في آخر كتابه رياض الصالحين، كلها عن أبي هريرة رضي الله عنه. الأول: أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ثلاثة يعني ثلاثة أصنام، وليس المراد ثلاثة رجال، بل قد يكونون أمما عظيمة اتصفوا بهذه الأوصاف. أولهم رجل على فضل ماء في فلاة يمنعه ابن السبيل، يعني إنسان عنده ماء من مزرعة أو بئر أو غير ذلك في أرض فلاة خالية من السكان، يمر الناس من عنده ليشربوا منه فيمنعهم والعياذ بالله. هذا لا يكلمهم الله، لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه ولا يزكيه، وله عذاب أليم. وما بالك بحال رجل لا يكلمهم الله، لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه ولا يزكيه، وله عذاب أليم. والثاني رجل بايع سلعة، رجلا سلعة، يعني باع سلعة على شخص، أي سلعة، بهيمة، سيارة، ساعة، أي شيء، بعد العصر، فحلف له لقد أعطي كذا وكذا وهو كاذب، فاشتراه الرجل بناء على أن ما قاله البائع صدق، فاشتراها بما قال وليس كذلك، هذا أيضا لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم، نسأل الله العافية. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام العصر لأن أفضل أوقات النهار ما بعد صلاة العصر، وإلا فلو حلف الإنسان على سلعة في غير هذا الوقت فإنه لا يكلمه الله، لا يكلمه الله، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. ففي حديث أبي ذر الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قالها ثلاثة، فقال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال المسبل، يعني الذي يسبل ثوبه ينزله عن الكعب حتى يجره على الأرض. والثاني المنان الذي يمن على الناس إذا أعطاهم مالا أو علمهم أو أحسن إليهم بشيء جعل يمن عليهم والعياذ بالله. والثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني الذي يحلف وهو كاذب ليزيد ثمن السلعة. فدل ذلك على أن ذكر العصر في حديث أبي هريرة إنما هو لشدة العذاب والوعيد، وإلا فكل من حلف على سلعة وكاذب من أجل أن يزيد ثمنها فإنه لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. والثالث في حديث أبي هريرة رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، إن أعطاه وفاله بالبيعة، وإن لم يعطه لم يف بالبيعة. هذا أيضا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. وذلك أن بيعة الإمام واجبة، يجب على كل مسلم أن يكون له إمام، سواء كان إماما عاما كما جرى في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الخلفاء، أو إماما في منطقته كما هو الحال الآن ومنذ أزمنة بعيدة من زمن الأئمة الأربعة ومن بعدهم، والمسلمون متفرقون، كل جهة فيها إمام، وكل إمام مسموع له ومطاع على بإجماع المسلمين، لم يقل أحد من المسلمين إنه لا تجب الطاعة إلا إذا كان الخليفة واحدا على جميع بلاد الإسلام، ولا يمكن أن يقول أحد بذلك، لأنه لو قيل بهذا ما بقي للمسلمين الآن إمام ولا أمير، ولمات الناس كلهم ميتة جاهلية، لأن الإنسان إذا مات وليس له إمام فإنه يموت ميتة جاهلية يحشر مع أهل الجهل والعياذ بالله الذين قبل الرسالات. فالإمام في كل مكان في كل منطقة بحسبه، فمثلا نحن هنا في السعودية أئمتنا آل سعود لهم علينا البيعة، يجب علينا طاعتهم في غير معصية الله، في غير معصية الله عز وجل، وهم أئمتنا وندين الله تعالى بالولاء لهم، ونعتقد أن بيعتهم في أعناقنا وأنهم هم أئمتنا. ولو مات الإنسان على غير هذه العقيدة في هذه البلاد لمات ميتة جاهلية، لأنه مات بلا إمام. وكذلك مثلا في مصر وفي غيرها من البلاد كل له إمامه الذي جعل الله له السلطة عليه. ولو قلنا لا إمام إلا الإمام الذي يعم جميع بلاد الإسلام ما بقي للمسلمين اليوم أئمة، ولكانت ميتة المسلمين كلهم ميتة جاهلية والعياذ بالله. فهذا الرجل بايع الإمام لكنه بايعه للدنيا ما هو للدين ولا لطاعة رب العالمين، إن أعطاه من المال وفى، وإن منعه لم يفى، فيكون هذا الرجل متبعا لهواه غير متبع لهداه ولا طاعة لمولاه والعياذ بالله، بل هو بنى بيعته على الهوى. قد يقول قائل مثلا نحن لم نبايع مثلا الإمام، ما كل إنسان بايع، فيقال هذه شبهة شيطانية باطلة. هل الصحابة رضي الله عنهم حين بايعوا أبا بكر رضي الله عنه هل كل واحد بايع حتى العجوز في بيتها واليافع في سوقه؟ أبدا، المبايعة إنما هي لأهل الحل والعقد، فمتى بايع أهل الحل والعقد ثبتت الولاية على كل من في هذه البلاد شاء أم أبى. ولا أظن أحدا من المسلمين بل ولا من العقلاء يقول إنه لابد أن يبايع كل إنسان في ولو في جحر بيته، ولو عجوزا أو شيخا كبيرا أو صبيا صغيرا، ما قال أحد بهذا أبدا. حتى الذين يدعون الديمقراطية في البلاد الغربية وغيرها ما يعملون هذا العمل وهم كاذبون، حتى انتخاباتهم كلها مبنية على التزوير والكذب، ولا يبالون أبدا إلا بأهوائهم فقط. الدين الإسلامي متى اتفق أهل الحل والعقد على مبايعة إمام فهو الإمام، شاء الناس أم رضوا أم أبوا. العلم والأمر كله لأهل الحل والعقد، ولو جعل الأمر كله لعامة الناس حتى للصغار والكبار والعجائز والشيوخ وحتى من ليس له رأي ويحتاج أن يولى عليه، لو قيل بهذا ما بقي للناس إيمان، لأن الناس لا بد أن يختلفوا ولا يمكن أن يتفق. إذا جعل له الحل والعقد واتفقوا على شخص أن يكون أميرهم فهو أميرهم المطاع الذي يجب أن لا يموت الإنسان إلا وفي عنقه بيعة له، فإن لم يفعل فإنه يموت ميتة جاهلية والعياذ بالله. المهم هذه ثلاث أشياء إذا صارت في الإنسان فإن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وفي هذا الحديث دليل على ثبوت كلام الله عز وجل، وأن الله تعالى يتكلم كما هو مذهب أهل السنة وجماعة، أن الله تعالى موصوف بالكلام يتكلم جل وعلا كما شاء وبما شاء ومتى شاء، لا أحد يحتسب ولا يمتنع عليه شيء جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فقوله لا يكلمه الله دليل على أنه يكلم غيره وهو كذلك. وفي أيضا أن الله عز وجل ينظر نظرين، النظر الأول العام فإنه لا يخفى على بصره شيء جل وعلا يرى كل شيء، والثاني الخاص وهو نظر الرحمة وهو المنفي في هذا الحديث أن الله لا ينظر إليه نظر الرحمة. وفيه أيضا دليل على أن الله هو المزكي، هو المزكي للعباد كما قال الله تعالى ولكن الله يزكي من يشاء، فالمزكي للأمور والمزكي للأشخاص والمزكي للأعمال هو رب العالمين عز وجل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن زكاه ربه إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40، قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاء أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. رواه البخاري. معناه يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة.
هذه أحاديث من الملاح والمنصورات، وتقدم لنا شيء كثير منها. فهذه أحاديث أربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين النفختين أربعون. النفختين يعني النفخة في الصور، والصور موكل به ملك من الملائكة يسمى إسرافيل. هذا الصور ينفخ فيه أول مرة فيفزع الناس لهوله وشدته، ثم يصعقون يموتون كلهم، كما قال الله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وقال تعالى ونفخ فيه في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنفخة الأولى يكون بها الفزع والصعق يعني الموت والهلاك، والنفخة الثانية يكون فيها القيام فإذا هم قيام ينظرون، قيام من قبورهم ينظرون ماذا حدث. وذلك أن الله تعالى يرسل عليهم مطرا قبل ذلك، مطرا غليظا كمني الرجال، ثم ينبتون في قبورهم كما ينبت حميص السيل، يعني حبة تنبت في الأرض وتخرج وتبرز. هم كذلك ينبتون ثم ينفخ بالصور النفخة الثانية فيخرج من هذا الصور كل نفوس العالم، تخرج بإذن الله وتذهب كل نفس إلى جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا لا تخطئه. سبحان الله، عالم ما يصيهم إلا الله. تخرج أرواحه من هذا الصور، كل روح تذهب إلى جسدها الذي تعمره في الدنيا لا تخطئه. بينهما أربعون. قيل لأبي هريرة أربعون يوما، قال أبيت يعني لا يدري. قالوا أربعون سنة، قال أبيت يعني لا يدري. قالوا أربعون شهرا، قال أبيت يعني لا أدري. قال النبي عليه الصلاة والسلام بينهما أربعون، فنقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام والله أعلم. المهم أن هذا هو النفخ الصور، ثم يقوم الناس ليوم الحساب، يقوم الناس لرب العالمين فيحاسبهم. عبد الحليم يحاسبهم، كل يحاسب بذنبه، إما وحسابه عز وجل دائر بين الفضل وبين العدل، ما في ظلم، لأن المحاسبة إما ظلم أو عدل أو فضل. حساب الله عز وجل دائر بين العدل والفضل. قال الله عز وجل فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. أما الحديث الثاني فحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال متى الساعة؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث إلى أصحابه فمضى في حديث لم يحب أن يقطعه عليه الصلاة والسلام، وكأنه والله أعلم حديث متواصل. فقال قوم سمع ما قال فكره ما قال، والإنسان إذا كره سؤال السائل فلا حرج عليه أن لا يجيبه حتى لو سمعه، لأنه قد يكون السائل ليس عنده حكمة وليس عنده علم فيسأل سؤالا غير مناسب، فللمجيب أن يدعه ولا يجيب. وقال آخرون لعله لم يسمع، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. متى الساعة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الجواب، يعني إذا فسد الناس وكانت الأمور تسند إلى غير أهلها، الفتوى تسند إلى الجاهل، والإمارة تسند إلى السفيه، والإدارة تسند إلى من لا علم عنده بالإدارة، وهكذا إذا وسد الأمر يعني أسند إلى غير أهله فانتظر الساعة. وخلاصة أنه إذا فسد الناس فانتظر الساعة، لأن الساعة تقوم على شرار الخلق. ففي هذا التحذير من قلة الأمانة، وأنه يجب أن يولى المناصب الأهل فالأهل، لأن هذا مقتضى الأمانة. أما الحديث الثالث فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك أئمة يعني أمراء يصلون لكم، فإن أساءوا فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وهذا وإن كان في الأمراء يشمل أيضا الأئمة، أئمة المساجد يصلون لكم، فإن أحسنوا في الصلاة وأتوا بها على ما ينبغي فذلك لكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، يعني ليس عليكم أنتم من إساءتكم شيء بل الإساءة عليهم. وفي هذا إشارة إلى أنه يجب الصبر على ولاة الأمر وإن أساءوا في الصلاة وإن لم يصلوها على وقتها بل أخروها عن أول الوقت، فإن الواجب أن لا نشد عنهم وأن لا ننابذهم وأن نؤخر الصلاة كما يؤخرون، وحينئذ يكون تأخيرنا الصلاة عن أول وقتها يكون تأخيرا بعذر لأجل موافقة الجماعة وعدم الشذوذ، ويكون بالنسبة لنا كأنما صلينا في أول الوقت. وفي هذا إشارة إلى أن الشذوذ عن الناس وعن ولاة الأمور والبعد عنهم وإثارة الناس عليهم ونشر مساوئهم كل هذا مجانب للدين الإسلامي. الدين الإسلامي يأمر بالخير والعدل وينهى عن الشر والفساد، حتى إن الله قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط بالعدل، إذا ذكرت سيئة فاذكر الحسنة، أما أن تسعى بذكر السيئات وتجحد الحسنات فهذا جور وظلم، والله تعالى لا يحب الجور. ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يحملكم بغض قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب التقوى. فهؤلاء الذين يصلون ويؤخرون الصلاة عن وقتها نصلي معهم، لا نقول والله ما 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 ما, ما نترك الصلاة في أول وقت نصلي في أول وقت، لا نؤخر معهم ولا ننابذهم، وتكون لنا الأجر، وإذا كان التأخير فيه الوزر فعلى المؤخرين. فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليكم. الرابع، نعم، والرابع حديثه أيضا لأبي هريرة عجب الله من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، وفسره المؤلف رحمه الله بأنهم قوم من الكفار يؤسرون ثم يسلمون فيكون هذا الأسر سببا لإسلامهم ودخولهم الجنة. اللهم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله أنه قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. رواه مسلم. ورواه البرقاني في صحيحه عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فيها باض الشيطان وفرخ. وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. رواه مسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه.
من هذه الأحاديث من الأحاديث المنثورة التي ختم النووي رحمه الله كتابه بها، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البقاع إلى الله مساجده، وأبغض البقاع إلى الله أسواقه، أو قال البلاد. فالمساجد مساجد الله عز وجل، ولهذا أضافها الله تعالى إلى نفسه بقوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدوم والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالمساجد أحب البقاع إلى الله، لأنها محل ذكره وعبادته وقراءة شرعه وغير ذلك من المصالح الدينية والدنيوية. ولهذا كان بذل المال فيها من أفضل أنواع البذل، والبذل فيها من الصدقة الجارية، وهي أفضل من أن يجعل الإنسان ثلثه في أضحية أو عشاء أو ما أشبه ذلك. فإذا جعل ثلثه في بناء المساجد وعمارتها كان ذلك أفضل، وذلك لأن المساجد صدقة جارية باقية وصدقة عامة، كل المسلمين ينتفعون بها، المصلون والدارسون والمتعلمون والمعلمون والذين آواهم البرد أو الحر إلى المساجد إلى غير ذلك. أما الأسواق فإنها مأوى الشياطين، فيها بعض الشيطان وفرق والعياذ بالله، ونصب رايته وقيمته. لأن الأسواق أسواق البيع والشراء الغالب فيها إلا ما شاء الله الكذب والغش والخيانة والحلف وما أشبه ذلك. فلهذا كانت أبغض البلاد إلى الله عز وجل. وفي هذا الحديث إثبات البغض والحب لله عز وجل، أي أن الله يحب ويبغض. ومن أصول أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بذلك ونقول إن الله تعالى يحب ويبغض، وهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، وهو لا يحب إلا ما في الخير والصلاح، ولا يبغض إلا الشر والقبائح. وينبغي أيضا كما جاء في حديث سلمان أن لا يكون أول من يدخل إليها ولا آخر من يخرج منها، بل يدخل إليها ويقضي حاجته وينصرف، لأنها أفضل البلاد إلى الله، ويحصل فيها الاختلاط بين الرجال والنساء غالبا، ويحصل فيها أيضا أن بعض الذين في الأسواق لا يتحاشون من النظر المحرم والكلام المحرم وما أشبه ذلك. نعم. أما حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه فهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام قال استغفر لي يا رسول الله فأجاب. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، يعني يسأل منه الدعاء، أن الإنسان يقول يا رسول الله استغفر لي، وهذا في حياته، أما بعد موته فلا يجوز. من سأل الرسول أن يستغفر له فهو مشرك كافر، لكن في حياته لا بأس. وقد أمر الله نبيه أن يستغفر لنفسه لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، فقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والمغفرة هي أن الله تعالى يستر العبد ولا يطلع الناس على ذنبه ويعفو عنه ويتجاوز عنه، لأن مأخوذة من الستر والوقاية وهو المغفر.
لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. رواه مسلم في جملة حديث طويل. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا رسول الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. رواه مسلم.
من الأحاديث المنثورة التي ذكرها النووي رحمه الله في آخر كتابه رياض الصالحين، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وذلك أن الله تعالى يفصل يوم القيامة بين العباد ويحكم بينهم، أما فيما بينهم وبين العباد فحكمه دائر بين العدل والفضل، إما أن يجازي بالعدل وإما أن يجازي بالفضل. وأما فيما بين الناس بعضهم مع بعض فيجازي بالعدل، فكل إنسان منهم يعطى حقه بدون نقص ولا زيادة. فأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، أول ما يحاسب عليه الصلاة، فإن كان قد أحسنها فقد أفلح وأنجح، وإن كان قد ضيعها فهو لما سواها أضيع، لأن من ضيع الصلاة فلا آمر له بالمعروف ولا نهي له عن منكر، كما قال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما فيما بين العباد فأول ما يقضى بينهم بالدماء القتل، هذا أول شيء، ثم الأموال والأعراض. والقتل تارة يكون بحق وتارة يكون بغير حق، والمقصود بذلك القتل بغير حق. فهذا هو أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. وفي هذا فيه إثبات القضاء يوم القيامة، وأنه حق، وأنه لا بد أن يعطى كل مظلوم مظلمة. لكن ها هم مسألة ترد، يأتي إنسان إلى شخص يكون قد ظلمه بغيبة أو قذف أو ما أشبه ذلك، ثم يطلب منه السماح بعد أن تاب إلى الله وندم، فيقول لصاحب الحق: اسمح لي أنا مذنب وأنا الآن استغفر الله وأتوب إليه، اسمح لي، ويعتذر. ولكن صاحب الحق لا يقبل، يقول: لا، ما أسمح، أنا أريد حقي يوم القيامة. فهنا نقول: إذا علم الله من العبد صحة التوبة فإن الله تعالى يتحمل عنه حق هذا الآدمي الذي أبى أن يسامحه. ومثل ذلك أيضا المال، لو أن إنسانا كان بينك وبينه مشاجرة وجحدت ماله وكان في ذمتك له مال لكنك جحدته، ثم بعد ذلك تبت إلى الله وأقررت به وذهبت إليه.